الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون التجاري 3، لمؤلفه الدكتور إلياس حداد، الوحدة التعليمية 8، بعنوان وفاء سند السحب. يتضمن هذا التسجيل من الصفحة 173 إلى الصفحة 183. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مرح عجيب. الدرس الثالث بعنوان زمن الوفاء. أولاً، الوفاء في موعد الاستحقاق. يجب أن يوفى سند السحب في التاريخ المحدد لاستحقاقه، وأهم ما يتميز به وفاء السند في هذا الشأن هو أن حصول الوفاء في يوم الاستحقاق يعد التزاماً على عاتق كل من الحامل والمسحوب عليه، فالحامل ملزم بأن يطالب المسحوب عليه بوفاء السند في تاريخ استحقاقه أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا التاريخ، ذلك أن المسحوب عليه يكون مستعداً للوفاء في هذا الميعاد قد يعجز عن ذلك فيما بعد. أما المسحوب عليه وهو المدين الصرفي بالسند فإن القواعد العامة تلزمه الوفاء في ميعاد الاستحقاق لدائنه الذي يهمه أن يحصل على مبلغ الدين الذي قد يلحظه هو أيضاً للوفاء بالديون المترتبة عليه، لا بل أن القانون الصرف قد شدد عليه في هذا الالتزام، إذ حظر على القاضي أن يمنحه من حيث المبدأ أي مهلة للوفاء استثناء من السلطة التي يخولها القواعد العامة للقاضي في هذا الشأن. وطالما أن الوفاء بسند السحب التزام على المسحوب عليه، لذلك أجاز له القانون إن لم يتقدم الحامل للمطالبة بالوفاء أن يودع مبلغ السند كما مر معنا لدى دائرة التنفيذ لإبراء ذمته من هذا الالتزام. ثانياً، الوفاء المسبق. يعتبر الأجل المحدد في سند السحب لوفائه مشروطاً لمصلحة كل من الحامل أي الدائن والمسحوب عليه أي المدين على السواء، وعلى هذا ليس للحامل أن يطالب المسحوب عليه وفاء قيمة السند قبل أجل استحقاقه كي لا يحرمه من هذا الأجل، ومع ذلك ليس هناك ما يمنع من أن يتم الاتفاق بين حامل السند والمسحوب عليه لتعجيل الوفاء به. كذلك ليس للمسحوب عليه بدوره، وهذا استثناء من المقرر في القواعد العامة بأن الأجل مشروط لمصلحة المدين، فيكون له إجبار الدائن على القبول الوفاء قبل حلول الأجل، أن يجبر الحامل على قبول الوفاء قبل تاريخ الاستحقاق، وذلك منطقي لأن الأجل المضروب في السند ملحوظ لمصلحة كل من المدين والدائن، لا يجوز لأحدهما إجبار الآخر على النزول عنه. وعلى هذا نصت المادة 1/293 قاف ت بقولها لا يجبر حامل السند السحب على استلام قيمته قبل الاستحقاق، فقد يكون من مصلحة الحامل ألا يستوفي قيمة السند قبل تاريخ الاستحقاق كي لا تضيع عليه الفائدة المتفق عليها أو تنقص. وهنا أيضا يمكن أن يرد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات، فقد يقبل الحامل استيفاء قيمة السند قبل موعد استحقاقه، أو قد يكون السند تضمن عند إنشائه نصا صريحا في متنه يجيز للمدين به وفاء قيمته قبل الاستحقاق مقابل خصم نسبة معينة من مبلغه نظير تعجيل الوفاء. ثالثا، تمديد أجل الاستحقاق. يمد أجل الوفاء إما باتفاق المسحوب عليه مع الحامل أو بحكم القانون أو بأمر قضائي. 1- التمديد الاتفاقي. قد يحل موعد الاستحقاق سند السحب والمسحوب عليه في حالة إعسار مالي، فإذا كان الحامل على معرفة بالمذكور أو على ثقة بائتمانه فإنه قد يقبل أن يمنحه مهلة جديدة للوفاء، ويتخذ هذا الإمهال إما صورة إنشاء سند السحب جديد بميعاد استحقاق لاحق يحل محل السند الأصلي، وإما صورة تدوين أجل جديد للاستحقاق على السند نفسه، وفي الحالتين يسقط حق الحامل بالرجوع على ضامني السند من الموقعين السابقين، إذ لم يعبر المذكورون عن رضاهم بالموعد اللاحق الجديد، فلا يبقى والحالة هذه أمام الحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه وضامنه والساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء وضامنه أيضا. 2. التمديد القانوني يؤجل موعد استحقاق سند السحب قانونا في الحالات التالية: ألف، إذا وقع استحقاق في يوم عطلة رسمية، إن سند السحب الذي يقع ميعاد استحقاقه في يوم عطلة رسمية يمدد أجله إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة، وعلى هذا قضت المادة 341 قاف ت بأن سند السحب الذي يحل أجل وفائه في يوم عطلة رسمية فإنه لا يمكن المطالبة به إلا في أول عمل يليه، وكذلك إن جميع الإجراءات المتعلقة بالسند ولا سيما تقديمه للقبول والاحتجاج فإنه لا يمكن القيام بها إلا في يوم عمل، وإذا وجب القيام بأحد هذه الإجراءات في أجل معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمدد الأجل إلى أول يوم عمل يليه، وتعد أيام العطل التي تتخلل الأجل في حساب مدته. ب. حدوث قوى قاهرة، إذا حدثت ظروف استثنائية كالفيضانات والزلازل والحروب وكذلك صدور أحكام قانونية بتأجيل الديون ومنها ديون أسناد السحب لم يكن في استطاعة الحامل توقعها أو تجنبها وحالت دون تقديمه السند للوفاء فإن أجل الوفاء يمتد حكماً. قول المادة 314 قاف ت في هذا الشأن ما يلي: 1. إذا حال دون عرض سند السحب أو دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمدد هذه المواعيد. 2. وعلى حامل السند أن يشعر دون أبطاء من ظهره له بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإشعار مؤخرا وموقعا عليه منه في السند أو في الورقة المتصلة به. 3. وعلى من أرسل له الإشعار إبلاغ من ظهر له السند ويتسلل ذلك حتى الوصول إلى الساحب. 4. وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول أو للوفاء دون إبطاء وعليه تقديم الاحتجاج عند الاقتضاء. 5. وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من 30 يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى عرض السند أو تقديم الاحتجاج. 6. فإذا كان السند استحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه أو بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سرى ميعاد 30 يوما من التاريخ الذي أشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ بعد انقضاء الميعاد المعين للعرض. 3. التمديد القضائي، إن من مظاهر القسوة في تنفيذ الالتزام الصرفي هو ذلك الضغط الذي أوقعه المشرع على المدين بهذا الالتزام، فقد اعتبر التزام المدين الصرفي التزاما قطعيا بحيث يمتنع على المحاكم أن تمنح المدين المذكور أي مهلة يتدبر خلالها أموره ويتمكن من الوفاء، كما لا يجوز للمحاكم تقسيط الدين الصرفي لأن في ذلك تأجيلا لوفاء جزء منه. وإلى المنع المذكور أشارت المادة 343 قاف ت بقولها: لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 303 و314 من هذا القانون. وبهذا يكون حكم هذا النص خروجا على أحكام القواعد العامة التي تجيز للقاضي منح المدين الحسن النية مهلة للوفاء وإذا اقتضت ظروفه ذلك، والعلة في هذا الخروج تقوم على قصد المشرع دعم الائتمان التجاري بوجه عام وإجزاء الثقة بالسند التجاري بوجه خاص. أما الأحوال التي يجوز فيها للمحاكم وفقاً لنص المادة المذكور أن تنظر بمنح مهل للوفاء فمقصورة وفق أحكام المادة 3 على 303 قاف ت على حالة رجوع الحامل على موقعي سند السحب قبل موعد استحقاقه بسبب إفلاس المسحوب عليه القابل أو غير القابل أو توقفه عن دفع ديونه أو الحجز على أمواله دون طائل أو إفلاس الساحب الذي اشترط عدم تقديم السند للقبول، ففي هذه الأحوال أجاز القانون لضامني السند الذين أقيمت عليهم دعوى الرجوع الطلب إلى محكمة البداية المدنية في موطنهم خلال 3 أيام من تاريخ الرجوع عليهم، منحهم مهلة للوفاء، فإذا وجد رئيس المحكمة مبرراً للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه على ضامنين وفاء السند التجاري المعني شريطة ألا تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المحدد أصلاً للاستحقاق، ولا يكون الحكم المذكور قابلاً لأي طريق من طرق الطعن. أما المادة 314 فقد تناولت حالة القوة القاهرة التي تحول دون تقديم السفتجة للقبول أو للوفاء أو تنظيم الاحتجاجات القانونية في مواعيدها المحددة، وقد سبق القول بأن هذه المواعيد تمدد حتى زوال القوة القاهرة. تجدر الإشارة أخيراً إلى أن حظر منح المهل للوفاء في السندات التجارية يقتصر أثره على مطالبة بالحق الصرفي فقط، أما إذا كانت المطالبة تستند إلى العلاقات الخارجة عن نطاق السند التجاري والتي أدت إلى إنشاء هذا السند أو تظهيره دعوى مقابل الوفاء أو دعاوى القيمة الواصلة، فمن الجائز في مثل هذه الحالات منح أجل للوفاء إذا كانت الأحكام التي تنطبق على الدين الأصلي تسمح بذلك. انتهى الدرس الثالث. الدرس الرابع مكان الوفاء. القاعدة كما أسلفنا أن السفتجة مطلوبة وليست محمولة، بمعنى أن الحامل هو الذي عليه أن يسعى إلى المسحوب عليه ليطالبه بمبلغها، وليس على المسحوب عليه أن يسعى وراء الحامل لأداء قيمتها، بل عليه أن ينتظره حتى يتقدم منه للمطالبة بالوفاء. وترتيبا على ذلك يجب أن تقدم السفتجة للوفاء في مكان الأداء المذكور فيها، والذي يعد من البيانات الإلزامية التي تحتويها. أما إذا خلت من ذكر هذا المكان فيعد المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء. وقد يشترط الساحب والمسحوب عليه وفاء السند في محل مختار، أي السفتجة الموطنة، وغالبا ما يكون مصرفا يتعامل معه المسحوب عليه. ففي هذه الحالة يتوجب على الحامل تقديم السفتجة للوفاء في هذا المحل، ودور صاحب المحل المذكور يقتصر كما ذكرنا على مجرد الوفاء للحامل كوكيل عن المسحوب عليه، فهو ليس ملتزما صرفيا لأنه لم يوقع على السفتجة. لذلك إذا امتنع عن الوفاء فإن الاحتجاج ينظم ضد المسحوب عليه لا ضده، وإنما يقع الإخطار بتنظيم هذا الاحتجاج لديه باعتبار أن السفتجة موطنة لديه. وبالإضافة إلى المحل المختار، فقد يعين في سند السحب مسبقا شخص ليدفعه عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء، يسمى المفوض أو المسحوب عليه الاحتياطي، أو قد يقبل أحد الأشخاص السند بطريق التدخل حين يرفض المسحوب عليه قبوله. ففي هاتين الحالتين إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بتاريخ الاستحقاق يجب تقديم السند إلى محل إقامة المفوض أو القابل بطريق التدخل من أجل أداء قيمته، فيما إذا كان محل إقامتهم هذا يقع في نفس منطقة مكان الوفاء المحدد بالسند، أي المادة 2/323 ق. الدرس الخامس محل الوفاء. أولاً عملة الوفاء. إن المبلغ النقدي المبين في سند السحب هو محل الوفاء، ويلتزم المسحوب عليه بدفع المبلغ المذكور من النقود بعددها المحدد في الصك، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر. وفي حال تضمن السند شرط الفائدة فإضافة إلى مبلغ السند يتوجب على المسحوب عليه أن يدفع الفائدة المستحقة على هذا المبلغ. وإذا كان نوع عملة الوفاء يثير بعض المشاكل، فإن هذه المشاكل قد سبق أن تعرضنا لشرحها عند البحث في بيانات السفتجة، فيقتضي الرجوع إليها. ثانيا الوفاء بالشيك. يجوز للحامل أن يقبل وفاء سند السحب بطريق تحرير الشيك من المسحوب عليه لصالحه بقيمته، لكن الوفاء بهذه الطريقة لا يبرئ ذمة المسحوب عليه، لأن الوفاء بالشيك معلق على شرط قبض قيمته فعلا، فالشيك أداة أو طريقة تؤدي عادة إلى الوفاء لكن ليس لها قوة إبراء كالنقود، ولذلك قلما يقبل الحامل الوفاء بواسطة شيك كي لا يتعرض عند عدم تحصيل قيمة الشيك إلى خطر سقوط حقه بالرجوع على الموقعين على السند لفوات ميعاد تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء. ثالثاً الوفاء الجزئي. الأصل في القواعد العامة 340 قاف ميم أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه، لأن الوفاء الجزئي قد يضر بالدائن، كما لو اعتمد على الوفاء من قبل مدينه للوفاء بما عليه هو تجاه دائن آخر، غير أن المشرع التجاري قد خرج على حكم المقرر في القواعد العامة في هذا الشأن وأوجب على الحامل قبول الوفاء الجزئي، فقد نصت المادة 2 على 292 قاف ت على أنه ليس للحامل أن يرفض وفاء جزئيا، وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في السند وإعطائه مخالصة بذلك، وكل ما يدفع من أصل قيمة السند تبرأ منه ذمة صاحبه ومظهريه وضامنيه، وعلى الحامل أن يقدم احتجاجا عما تبقى من المبلغ، ويمكن تبرير هذا الخروج بالمحافظة على مصالح ضامني سند السحب، فالوفاء الجزئي لا يقتصر أثره على مصلحة الحامل الدائن بل يؤثر أيضا في مصالح الضامنين المذكورين، فقبول الوفاء الجزئي من شأنه تخفيض المبلغ المستحق وتخفيف عبء الضمان عن المذكورين بالتالي بالمقدار الذي تم سداده، بينما لو امتنع الحامل عن قبول الوفاء الجزئي فضامنو السند من ساحب ومظهرين سيضارون من ذلك، لأن المذكور سيعود عليهم بقيمة السند كاملة بدلا من الرجوع عليهم بجزء منه، وقد يكون الضرر واضحا فيما لو أفلس المدين الصرفي بعد أن عرض الوفاء الجزئي، إذ قد لا يحصل ضامنو السند من تفليسة المذكور إلا على جزء أقل مما كان قد عرضه للوفاء قبل الإفلاس. زيادة على ذلك إن في مقدور المدين طبقا لأحكام القواعد العامة أن يحصل على مهلة قضائية للوفاء في حال رفض الدائن للوفاء الجزئي، في حين أن قواعد قانون الصرف تحظر منح أي مهلة للمدين في السند التجاري، فمن العدل إذن أن يسمح للأخير بأن يفي دينه وفاء جزئيا. يستفاد من نص المادة 292 المذكور أعلاه بأن وفاء المسحوب عليه لجزء من مبلغ سند السحب جائز وصحيح، سواء كان قبوله السند قاصرا على هذا الجزء أو كان قبوله كاملا أو لم يكن قد قبل السند مطلقا، وتبدو مصلحة ضامني سند السحب في قبول الوفاء الجزئي في الحالة الأخيرة في أن المسحوب عليه لم يكن قابلا للسفتجة، فكان عليهم أن يؤدوا كامل قيمتها دون أن يكون لهم حق الرجوع صرفيا على المسحوب عليه، كما أن الحامل لا يلزم على قبول الوفاء الجزئي إلا إذا وقع الوفاء في ميعاد الاستحقاق لا قبله، لأن له كما رأينا سابقا أن يرفض حتى الوفاء الكامل قبل الاستحقاق، والرأي أيضا على أن الوفاء الجزئي ملحوظ لمصلحة المسحوب عليه فقط، فلو طالب الحامل المسحوب عليه وامتنع الأخير عن الوفاء ثم ارتد الحامل على أحد الضامنين للمطالبة بالوفاء فليس للأخير أن يعرض الوفاء الجزئي كالمسحوب عليه، ذلك أن النص القانوني للمادة 292 جاء استثناء من أحكام القواعد العامة، والاستثناء لا يصح التوسع في تفسيره، ثم إذا وفى المسحوب عليه جزءا من مبلغ السند فليس له أن يطالب بتسليمه صكه، بل يحتفظ به الحامل ليرجع على الموقعين الضامنين بالجزء الباقي، لكن للموفى الحق في أن يحصل من الحامل على تأشير على السند يفيد بحصول الوفاء الجزئي وعلى مخالصة من الحامل بقدر ما أوفى. أما إذا رفض الحامل قبول الوفاء الجزئي فإنه يحرم من الرجوع على الملتزمين الصرفيين بقدر الجزء الذي عرضه المسحوب عليه للوفاء. كذلك ليس للمسحوب عليه أن يودع قيمة الوفاء الجزئي لدى دائرة التنفيذ، لأن هذا الإيداع الذي يجب أن يتضمن كامل مبلغ السند قاصر على حالة عدم تقديم الحامل سند السحب للوفاء بتاريخ الاستحقاق. الدرس السادس: شروط صحة الوفاء. ذكرت المادة 2/293 قاف ت ما يلي: 1- إذا أوفى المسحوب عليه قبل استحقاق تحمل تبعية ذلك. 2- ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم. 3- وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات. 4- لكنه غير ملزم بالتثبت من صحة تواقيع المظهرين. يتضح من هذا النص أنه لكي يعتبر الوفاء صحيحا ومبرئا لذمة المدين بسند السحب يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية: 1- أن يحصل الوفاء عند الاستحقاق. 2- أن يقع للحامل الشرعي للسند. 3- أن لا يرتكب المدين غشا أو خطأ جسيما. وهنالك شرط رابع سنتكلم عنه فيما بعد، ألا وهو أن لا يكون الموفى قد تلقى معارضة في الوفاء. أما بالنسبة لشروط وفاء سند السحب ذي النسخ المتعددة فنشير إلى أننا آتينا إلى بحثها عند دراستنا لموضوع إنشاء السند فيقتضي الرجوع إليها. أولاً، الوفاء عند الاستحقاق. تقتضي القواعد أن الوفاء لا يصح إلا للدائن، والأساس الذي يستند إليه هذا الحكم يقوم على افتراض معرفة المدين لدائنه جيداً أو معرفته للشخص المحال له حق الدائن عن طريق إجراءات الحوالة التي تتطلب موافقة المدين على الحوالة أو تبلغه على الأقل. لكن حكم القواعد المذكورة الذي يلائم الحياة المدنية لا يتوافق مع مقتضيات التعامل بالسندات التجارية، فسند السحب معد بطبيعته للتداول وهو ينتقل من يد إلى أخرى دون علم المدين به، مما يجعل الأخير على غير معرفة بدائنه، ذلك الشخص الذي استقر في يده السند أخيرا. ثم إن الحامل أي الدائن ليس ملزما بتقديم السند للوفاء إلا في يوم الاستحقاق، بحيث يجد المسحوب عليه أي المدين نفسه مضطرا للدفع في وقت قصير دون أن يتيسر له سبل التحقق من شخصية الحامل خشية تنظيم الاحتجاج بعدم الوفاء وما يترتب عليه من إساءة بسمعته وأتمانه التجاري. لهذا كله فقد خص قانون الصرف وفاء سند السحب بقواعد مغايرة تضيق من نطاق مسؤولية المسحوب عليه أي المدين عند الوفاء. فنصت المادة 2/293 قاف ت على أن من أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته. ثانيا، الوفاء للحامل الشرعي. إن القرينة التي تقيمها المادة 293 السابقة على صحة وفاء المسحوب عليه متى وقع الوفاء في تاريخ الاستحقاق لا يعفي المسحوب عليه من أن يبذل حدا أدنى من التحري للتحقق من أن الوفاء قد تم بين يدي المالك الشرعي لسند السحب أو نائبه. وإذا كانت المادة 1/268 قاف ت قد أقرت أنه يعتبر من بيده سند السحب حامله الشرعي متى أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات، فالمسحوب عليه يبقى ملزما بأن يدقق في توقيع الساحب الذي يفترض أنه على معرفة به وأن يتحقق من تسلسل التظهيرات منذ توقيع المستفيد الأول حتى توقيع المظهر الأخير الذي نقل السند إلى الحامل، وأن يطلع على الأوراق التي تثبت هوية الأخير، لكنه ليس ملزما بالتحقق من صحة تواقيع المظهرين. ومع ذلك إذا كان يعرف شخصيات بعض المظهرين فليس هناك ما يمنع من أن يتحقق من صحة تواقيعهم إذا لا يتعرض ذلك مع ضرورة الإسراع في وفاء السند، كما لا يطلب من المسحوب عليه أن يتثبت من أهلية الحامل ولا أن يبحث عن أسباب إنشاء السند أو تظهيره. أما إذا أوفى المسحوب عليه قيمة السند قبل تاريخ استحقاقه فإنه يعتبر مسؤولاً ويتحمل تبعية ذلك. 2/93 قاف ت: إن الغرض الذي توخاه المشرع من هذه القاعدة هو من جهة أولى حماية حقوق المالك الحقيقي عند تجرده من السند بسبب ضياعه أو سرقته، وتمكينه من تقديم المعارضة في الوقت المناسب. وعلى هذا إذا أوفى المسحوب عليه المدين قيمة السند قبل الاستحقاق لحامل غير شرعي ثم حصلت معارضة بعد الوفاء وقبل يوم الاستحقاق من الحامل الشرعي، فإن المسحوب عليه يلزم بالوفاء من جديد لهذا الأخير. ومن جهة ثانية، إن وفاء السند قبل ميعاد الاستحقاق يكون بمحض إرادة المسحوب عليه المدين، ولا سبيل إلى تخوفه من تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء ضده خلال فترة وجيزة. لذلك فإن أمامه الوقت الكافي للتأكد من الشخص الذي يتقدم بالمطالبة هو حامله الشرعي، وأنه يتمتع بالأهلية اللازمة لاستيفاء قيمته. وتبعا لذلك إذا أوفى المسحوب عليه حامل السند المفلس قبل تاريخ الاستحقاق، فإن لوكيل التفليس أن يلزمه بوفاء مبلغ السند إليه مرة ثانية في تاريخ استحقاقه. ثالثا، الوفاء دون تدليس أو خطأ جسيم. لا يكفي لاعتبار الوفاء مبرئا لذمة المدين بسند السحب أن يقع هذا الوفاء في ميعاد الاستحقاق بعد التحقق من تسلسل التظهيرات الواردة على السند المذكور، بل يشترط أن يتم هذا الوفاء دون أن يكون الموفى ارتكب تدليسا أي غشا أو خطأ جسيما. ويثبت الغش فيما لو دفع المسحوب عليه قيمة السند إلى شخص الذي بيده هذا السند وهو على علم تام بأنه ليس حامله الشرعي بل سارقه مثلا، وبالرغم من ذلك تواطأ معه على وقوع الوفاء لصالحه. أما الخطأ الجسيم فيستفيد من عدم تقيد المدين بالإجراءات المفروضة قانونا أو اتفاقا قبل القيام بالوفاء، فيعد خطأ جسيما. مثلا، دفع المدين مبلغ السند للحامل على الرغم من أنه تلقى معارضة صحيحة في الوفاء، أو أن المذكور أوفى قيمة السند دون أن يتأكد من تسلسل التظهيرات ومن صحة التواقيع المألوفة لديه كتوقيع الساحب مثلا، أو أنه أوفى على الرغم من وجود تزوير واضح في أحد بيانات السند يمكن إدراكه ببذل عناية الرجل المعتاد، أو دفع أيضا دون أن يتلقى أخطارا من الساحب فيما لو كان السند يتضمن شرط حسب الأخطار. وعلى كل حال، حيث أن الأصل افترض حسن نية الموفي، فعلى من يدعي صدور غش أو خطأ جسيم من جانب المذكور أن يثبت ذلك بطريق الإثبات كافة في إقامة الدليل على ادعائه. عد الوفاء الحاصل من المدين باطلا وألزم بالوفاء مرة ثانية للحامل الشرعي للسند. انتهى الدرس السادس. الدرس السابع: إثبات الوفاء. يثبت وفاء سند السحب عادة بأن يسترد المدين صكه موقعا عليه من الحامل بما يفيد التخلص من الدين. وإلى ذلك أشارت المادة 292 قاف ت بقولها: للمسحوب عليه عند إيفائه قيمة السند السحب أن يطلب من الحامل تسليمه إليه موقعا عليه بما يفيد الوفاء. يتضح من النص المذكور أن السند إذا وجد بين يدي المسحوب عليه موقعا عليه من الحامل بما يفيد الوفاء، يعد ذلك قرينة على براءة ذمة المسحوب عليه من قيمته، بحيث لا يجوز نقض هذه القرينة إلا بإقرار المسحوب عليه بخلاف ذلك. أما إذا أوفى المسحوب عليه السند دون أن يسترده من الحامل ودون أن يؤشر عليه بالوفاء، وعمد الأخير إلى تظهيره من جديد إلى حامل حسن النية، فليس للمسحوب عليه أن يدفع تجاه الأخير بانقضاء التزامه بالوفاء حتى ولو أبرز مخالصة مستقلة بالوفاء، لأن الدفع بالوفاء غير الظاهر على السند يطهره التظهير. وإذا استرد المسحوب عليه السند من الحامل دون أن يكون مؤشرا عليه من الأخير بالتخالص اعتبر هذا الاسترداد قرينة على حصول الوفاء، لكن هذه القرينة هي قرينة بسيطة، يسهل على الحامل إثبات عكسها، فيستطيع الحامل أن يثبت مثلاً بأن السند كان طرف المسحوب عليه بغرض عرضه عليه للقبول. كذلك يعتبر التأشير المدون على السند بما يفيد قبض قيمة السند قرينة مؤقتة على حصول الوفاء ما دام السند قد تبقى مع الحامل دون أن يسترده المدين الموفي، فقد جرى التعامل لدى التجار على أن يكلفوا أحد موظفيهم بتحصيل السفاتج المستحقة بعد أن يؤشروا عليها مسبقا بما يفيد التخالص تسهيلا لأعمالهم، فإذا ما امتنع المدين عن الوفاء جاز للتاجر أو للمصرف على الرغم من وجود عبارة المخالصة إثبات عدم حصول الوفاء. نشير أخيرا إلى أن للمسحوب عليه ولكل من يؤدي مبلغ سند السحب من الموقعين عليه أن يثبت بجميع طرق الإثبات وفاءه للحامل كل المبلغ أو جزءا منه. انتهى الدرس السابع.